إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فابتداء قبل أن نبدأ حديثنا، نود من إخواننا أن يتقدموا قليلا حتى يتسنى للجميع الحضور في ساحة المسجد. أيها المسلمون، إنه لا أقوى من الخالق ولا أضعف من المخلوق، فكل موافق ومخالف يجري تحت أمره وقدرته ومشيئته. شمس النهار وبدر الدجى لا يتحركان إلا بأمر الله تعالى وسلطانه، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون. هو الذي يقلب الدول، يجعل هذه ظاهرة وهذه مقهورة، يجعل هذه عزيزة وهذه ذليلة، والملائكة بين صاعد إليه بالأمر ونازل به من عنده، ولا تصعد الملائكة إلا بأمره وقدرته، ينقلون كلام الله ويصعدون بأعمال العباد، ولا يخالفون أمره لأنهم تحت قدرته ومشيئته. فالله عز وجل له الخلق كله، وله الحمد كله، وله الثناء كله، وإليه يرجع الأمر كله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرب العالمين هو الذي دبر الكون كله، وكل ذرة في الكون لا تتحرك إلا بقدرته ومشيئته. فالله تبارك وتعالى لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله نور السماوات والأرض، لو كشف هذا الحجاب لاحترق العالم كله، وذلك من نور الله تعالى. هل علمنا قوة الله؟ هل علم المسلم عظمة الله؟ إننا نرى اليوم أمة لا تعرف ربها، لا تعرف عظمة خالقها، فلذلك قويت عندهم القوى العالمية، لأنهم لا يعلمون قوة الله. فكل عزيز ذليل بجنب الله، وكل قوي ضعيف بجنب الله تعالى. فلا يقوى أحد على الله، لأنه خالق العباد جميعا. يأتي اليهودي فيقول: يا محمد، إنا نرى أن الله يضع السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام الحبر اليهودي ويقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ فالله تبارك وتعالى له الملك كله، وله العظمة كلها، فكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل عظمة زائلة إلا عظمته سبحانه وتعالى. هل علمنا خلق الله تعالى؟ لماذا انهزم المسلمون اليوم هزيمة نفسية، فنظروا إلى القوى الكافرة أنها أقوى ما خلق الله، ولا يعلمون تدبير الله تعالى وصنعه، لا يعلمون عظمة الله؟ ولو شاء الله تعالى ما خلق كافرا على وجه الأرض، ولو شاء الله تعالى ما أعطى كافرا شربة ماء، لكنها سنة الله في أرضه، يداول الأيام بين الناس، يجعل هذه ظاهرة وهذه مقهورة. لو تدبرنا في عظيم خلق الله لبان لنا أن كل قوي على وجه الأرض ذليل إذا ما قورن بجنب الله. إن رب العالمين خلق كل المخلوقات، خلق السماء والأرض، والأرض على طبقاتها السبع، والسماوات العلى على طبقاتها السبع، والعباد جميعا لا يحيطون بالسماء الدنيا، فكيف بالثانية والثالثة إلى السابعة؟ ولا يحيطون بالأرض السابعة، ولا يعلمون قعرها إلى ما يصل. والأعظم من ذلك أن رب العالمين خلق العرش، واستوى الله تعالى على عرشه، على وارتفع على هذا العرش، والله رب العالمين غني عن العرش، فلا يحتاج إلى العرش. والعرش الله تبارك وتعالى خلقه على صورة، ينبغي أن نعلم حتى نقرب المسافات كيف نعرف الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع وما بينها للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. السماوات السبع بكل طبقاتها العظيمة لو قورنت مع الكرسي لكانت السماوات السبع كأنها حلقة خاتم ألقي في صحراء شاسعة من الأرض. والكرسي هو موضع القدمين، فقال رب العالمين: وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذا موضع القدمين. ثم يبين صلى الله عليه وسلم عظم العرش بالنسبة للكرسي فيقول عليه الصلاة والسلام: وفضل العرش على الكرسي كفضل السماوات على تلك الحلقة. يعني إذا عقدنا مقارنة بين السماوات السبع وبين الكرسي، فإن السماوات حلقة والكرسي كأنه صحراء شاسعة. ثم عقدنا مقارنة ثانية بين الكرسي وبين العرش، فإن الكرسي حلقة والعرش كأنه صحراء شاسعة. فإذا كان هذا هو حجم العرش فكيف برب العرش؟ إنها قضية ينبغي أن تكون مسلمة في أذهاننا، أن نعلم عظمة الله عز وجل، فلا يغلب رب العالمين أبدا. فإذا جعل الله عز وجل أمة تظهر على أمة فإن ذلك بأسباب وضعها الله عز وجل. خلق الله الملائكة وجعلها جنودا من جند الله تعالى، ونحن لا نراها، ولكن واجب علينا أن نؤمن بكل ملك خلقه الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في بيان ملك واحد من حملة العرش، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. إن الله تعالى أذن له أن يبين بعض صفات هذا الملك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. فهذا ملك واحد من حملة العرش، فكيف بطوله وكيف بقوته وكيف بعظمته وهو خلق من مخلوقات الله؟ فكيف وهم 8؟ قال رب العالمين: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هم 8 يحملون عرش الرحمن، وليسوا أعظم الملائكة، فجبريل عليه السلام أعظم منهم جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل منهبطا من السماء، نزل من السماء وقد سد عظم خلقه السماوات جميعا، يعني سد الأفق. رآه على صورته وله 600 جناح. إننا لو أخذنا وتدبرنا، هل نستطيع أن نعقل طائرا له 3 أجنحة؟ فكيف 4؟ فكيف 20 و100؟ وهذا جبريل ملك أعظم الملائكة، خلقه الله تعالى وجعل له 600 جناح. ولو أراد أن يهلك العالم كله بأمر الله تعالى لقضى على الناس جميعا، واستعمله الله عز وجل في نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى خلق مخلوقات لا نراها، وجعل الملائكة أصنافا متعددة. في حديث حكيم بن حزام قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمعون ما أسمع؟ أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط هو صوت الأقتاب، لو وضعت شيئا ثقيلا على جسد لرأيت له ثقلا وحركة وصوتا. كذلك السماء تتحرك وتأط، يسمع لها صوت من الملائكة. يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما عليها موضع أصبع إلا وملك ساجد أو راكع أو ساجد. فإذا أراد الله عز وجل بقيام القيامة رفعت الملائكة رؤوسهم وقالوا جميعا: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. فما موضع أصبع إلا عليه ملك. فكم يكون عدد الملائكة والسماوات عظيمة ولا نحيط بها علما، وكذلك الأرض عظيمة ولا نحيط بها علما، إننا نسير على أرض واحدة، وتحت الأرض سبع طبقات لا نعلم عنها شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك يصف ديكا خلقه الله، أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه في الأرض، أي غارت في الأرض السابعة، ورأسه منحنية تحت العرش، يعني اخترق الأرض بطبقاتها، واخترق الدنيا حتى وصل إلى عرش الرحمن، فرأسه منحنية تحت العرش يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. فيرد عليه قائلا: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. الذي يعلم قوة الله وعظمته لا يحلف بالله كاذبا، لأنه يحلف على عظيم لا يغلب أبدا. إن الشمس التي نراها كل يوم لا تشرق على الناس إلا بعد السجود لله تعالى. الشمس بعظمتها لو اقتربت الشمس اقترابا أكثر من ذلك لاحترق العالم كله، وهي لا تتحرك إلا بقدرة الله وإرادته. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أبي ذر الغفاري، فينظر إلى الشمس ويقول: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ إنها تذهب تسجد تحت العرش كل يوم، لا يمر عليها يوم حتى تذهب الشمس وتسجد تحت العرش، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت. فترجع الشمس تصبح طالعة لا ينكر الناس شيئا منها، فتأتي يوما وتسجد تحت العرش فيقال لها: اطلعي من مغربك. فتطلع الشمس من مغربها، يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري متى يكون ذلك؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الشمس بحرارتها لا تتحرك إلا بقدرة الله، وكذلك القمر لا يدور في الفلك إلا بإذن الله، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تسبق القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إنه نظام الله المحكم، إنه تدبير الله في خلقه وملكه، فلا يقوى أحد على الله، فهو الذي خلق الشمس والقمر، وخلق الملائكة والجان، وخلق الريح، وجعلها جندا من جنود الله، أهلك الله بها أمما لما عصوا وتكبروا على الله. تقول عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الريح فرحوا واستبشروا رجاء أن يكون فيه المطر، وأنت إذا رأيته تغير وجهك. يضطرب صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا، فيقول وهو خائف من ربه: أعلم الناس بالله وأتقى الناس لرب العالمين أكثرهم خوفا ووجلا من الله، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا رسول الله، أتقى الناس وأعلم الناس بالله. فكان إذا رأى الريح تغير وجهه. تتعجب عائشة: الناس جميعا يفرحون إذا رأوا الريح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح تغير وجهه. فيقول صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة وقد أهلك قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، فرد عليهم وقال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أهلك الله أمما عصوا وتكبروا على الله بالريح. في غزوة الأحزاب لما تجمعت قوى الكفر جميعا على المدينة وأرادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم واستئصال الإسلام، يأتي 10,000 مقاتل في جمع لم يحدث قبله في العرب، في جزيرة العرب اجتمع اليهود والمشركون على أصنافهم على الإسلام. نعم، فلا تعجب إذا رأيت المجوسي والنصراني واليهودي والبوذي وجميع الطوائف الكافرة قد اجتمعت يدا في يد على ضرب الإسلام، فهذا ليس غريبا عليهم. فاجتمعت دول الكفر جميعا وأرادوا حصار المدينة النبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أخذ يحفر خندقا حول المدينة حتى يحمى من ضرب العدو. وبينما هم على ذلك وخاف الصحابة على دينهم على نبيهم، الله عز وجل أراد أن يضرب المثل الأعلى، كيف يكون انتقام الله إذا كان العباد على استقامة على اتباع الطريق الواضح. فلما تجمعت دول الكفر أراد الله تعالى أن يهزمهم ليس بملك ولا بجيش ولا بنار من السماء، إنما أرسل الله عليهم ريحا فأهلكتهم جميعا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ظنوا أن الكفار سيهجمون عليهم، لكن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب، يعلم السر وأخفى، فأهلك الكفار جميعا بريح وما قاتلوا رجلا واحدا. إنه انتصار الله، إنها قوة الله وعظمته. فهل أيقن كل عبد أن الله هو العظيم، هو القوي المطلق، هو الذي لا يغلب أبدا، هو الذي أراد الإسلام أن يكون فلا يزول أبدا حتى ولو اجتمعت دول الكفر جميعا على ضرب الإسلام؟ إن الله تبارك وتعالى هو العظيم في خلقه، هو العظيم في ملكه وفي تدبيره وفي ملكوته. ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه يعز المؤمنين ويذل الكافرين، وجعل للعزة أسبابا وللذلة أسبابا. فالله تبارك وتعالى قوته وعظمته مقترنة بانتقامه من الكفار. يقول تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، فهو العزيز الذي لا يغلب أبدا. ومن يحاول أن يتكبر على الله فإن الله تعالى يذله. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العالمين، يقول الله العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني ألقيته في النار. من نازع الله في عزه، من نازعه في كبريائه عذبه الله في النار. ويأتي كل متكبر يوم القيامة على صورة ذليلة. يقول عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. سبحان الله، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على حجم النمل الصغير لكن في صورة الرجال. بالله عليك كيف تتخيل رجلا في حجم النملة الصغير يوطأ بالأقدام؟ يحشر كل متكبر يوم القيامة على هذه الصورة. فإذا كان رجلا على هذه الصورة فإن الذل قد أصابه في كل مكان، داسه الناس بأقدامهم وأذلوه ولم يعملوا له حسابا، لأنه نازع الله في صفاته، نازع الله في ملكه وقوته. فرب العالمين جعل العزة للإسلام والمسلمين، فقال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إذا قام في قلب العبد شاهد من الربوبية أن ربه هو العظيم، هو القوي، هو الذي لا يغلب، شعر بالعزة في قلبه وذاته حتى وإن كان مهزوما. فقد يصاب المسلم بهزيمة لكن لا يذل أبدا، لا يضعف أبدا، لا يتنازل عن دينه، عن تقاليده، عن مبادئه. إذا غلب اليوم فهو العزيز، إذا غلبه الكافر اليوم فهو عزيز أيضا، لأن الله عز وجل جعل عزتنا في عبادتنا لله، في دستورنا العظيم الذي لم يبدل، في كتابنا المجيد الذي لم يحرف، في شريعتنا المحكمة التي لا ترى لها مثيلا على وجه الأرض. هكذا ترى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وقت الهزيمة ما استشعروا يوما بالذلة. والله مرت عليهم أيام وسنون عذبوا فيها تعذيبا عظيما وأوذوا الإيذاء الشديد، وما شعر الواحد منهم أنه ذليل لأنه دخل في عظمة الإسلام. يأتي خباب بن أرت ويشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعه المشركون بأصحابه، فيقول: يا رسول الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا وأصحابه يعذبون، وبعضهم يربط في الحجارة، وبعضهم يجلط على ظهره، وبعضهم يوضع في الشمس الشديد وهو عاري الجسد، أصناف العذاب متنوعة. يأتي خباب يشكو من هذا الصنيع، يريد أن يخفف عنهم بعض هذا العذاب، فيقول: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل ويمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه. يمشط الرجل بمشاط الحديد، ينزع جلده وينزع اللحم وتتقطع العروق ولا يصرفه ذلك عن دينه. ثم يقسم النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فهذه بشارة، وهم يعذبون يعلمهم العزة، وهم في موضع الهزيمة يعلمهم الرفعة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. إذن أنت الأعلى قدرا، الأعلى دينا، الأعلى اتباعا، الأعلى دستورا ومنهجا، فكيف يذل المسلم نفسه؟ في معركة أحد لما قتل 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابه الكرب الشديد بمقتل حمزة والتمثيل به، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، يشد رأسه وتكسر رباعيته ويصاب بالأذى الشديد، حتى قال بعض علماء السيرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يوم أحد على رأسه 70 ضربة في ذلك الوقت وهو يضمد الجراح ويدفن أصحابه في وقت هزيمة، لكنهم استشعروا العزة أن الأيام دول، فقد تكون الهزيمة اليوم لأنهم خالفوا رسول الله. فيأتي أبو سفيان وكان كافرا وهو زعيم الكفار في ذلك اليوم، يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرى أحدا من كبار أصحابه، فينادي على القوم ويقول: أفيكم محمد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فيقول: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فيقول: لا تجيبوه. فيقول: أفيكم عمر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد ماتوا. عمر جالس لم يتمالك نفسه، فقام عمر وقال له: قد أبقى الله لك ما يحزنك. فلما سمعه أبو سفيان أراد أن يعتز بآلهته، فقال: أعلو هبل، يعتز بدينه وآلهته. انظر إلى هذا التغير. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول يقول: لا تجيبون. فلما اعتز أبو سفيان بدينه بأصنامه قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. حتى في وقت الهزيمة يستشعر المسلم أنه مع الله، لأنه يعبد إلها قويا عزيزا لا يغلب أبدا. هكذا يكون اعتقاد المسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه وقال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يطرق الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفار. الليل والنهار لا يتركان موضعا إلا وذهب إليه، كذلك الإسلام لن يترك موضعا على وجه الأرض، لا في الشمال ولا في الجنوب، لا في الشرق ولا في الغرب، حتى يدخل الإسلام إلى هذا الموضع، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن الله زوى لي الأرض، جمع لي الأرض مشارقها ومغاربها. إن الله زوى لي الأرض فبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. دعا ربه دعوتين: ألا يهلكهم بسنة عامة، أي ببلاء عام، يعني يأتي زلزال يهلك المسلمين جميعا، يأتي وباء يستأثر الناس جميعا، لن يحدث ذلك. وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. خلاص استجاب الله دعوته، فلن يهلك الأمة بسنة عامة، لا تأتي ريح تستأصل المسلمين، لا يأتي عدو كافر يستأصل الإسلام كله، لن يحدث ذلك أبدا. ولن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لو اجتمعت أمريكا وروسيا وأوروبا وجميع الملل الكافرة اجتمعوا جميع الأقطار على هدم الإسلام لن يقوى على ذلك. ثم بين صلى الله عليه وسلم أين تكون الهزيمة، أين تكون الهزيمة؟ قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا هو الهلاك. نحن لا نخشى من الكفار، فالله عز وجل كثير بهم وقد حفظ الله الإسلام، لكن الخوف والمصيبة أن يأتي الهلاك من أنفسنا إذا تفرق الناس، إذا لم يعتصموا بالله، إذا تنازعوا وصاروا فرقا، عند ذلك يأتي الهلاك. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو يثبت قلوبهم: كيف أنتم إذا فتح الله عليكم فارس وكسرى، كيف أنتم إذا فتح الله عليكم الروم والفرس، كيف يكون حالكم؟ فقالوا: نحمد الله ونشكره على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم يجعل بعضكم سيفه على سيف أخيه يقتتلون؟ هذا الذي يحاوله الكفار اليوم، لا يفل الحديد إلا الحديد. لما دخلت أمريكا إلى أفغانستان لم تقوى على قتالهم، فماذا صنعت؟ جعلت بينهم العداوة والبغضاء فاقتتلوا وغلبوا. كذلك في العراق اليوم وفي كل بلد، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن البلاء العظيم أن يكون النزاع بين المسلمين، أن يتفرقوا ويتنازعوا ويختلفوا، إن وقع ذلك وقع الهلاك في الأمة. فلذلك ما وقع البلاء علينا إلا لما ضعف المسلمين. إن سبب القوة التي نراها اليوم مع الكفار ليست قوة ذاتية عندهم، إنما هي قوة لضعفنا. فلما ضعف المسلمون قوي الكافر، إنها علاقة متناسبة. المسلم إذا قوي ضعف الكافر، والمسلم إذا ضعف قوي الكافر، هكذا. فمصدر القوة عند الكافر هي ضعف المسلم. فلو انتصرنا على أنفسنا أولا لنصرنا الله عليهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل فلسطين وهو الفاتح المنتصر، دخل ليتسلم مفاتيح القدس، يأتي عمر ويركب بعيرة، ثم يقابله أبو عبيدة بن الجراح وأمراء الأجناد. ينزل عمر من على بعيره، يركب بعيرا ويلبس ثيابا مرقعة ويمشي متواضعا متبذلا خاشعا لله رب العالمين. في يوم نصر الله فيه الإسلام لا يتكبر ولا يتعالى على الله، يأتي عمر ويسير ويقابله أبو عبيدة، فيأتي أبو عبيدة ليقبل يد عمر، فيأتي عمر ليقبل قدم أبي عبيدة، فيكف أبو عبيدة ويكف عمر. ثم يسيران، والنصارى جميعا ينظرون إلى أمير المؤمنين وماذا يصنع. فيأتي عمر بن الخطاب وتعرض له بقعة من الماء، فيخلع عليه ويسير عمر والناس جميعا ينظرون إليه، فيقول أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو أن غيرك فعل ذلك لقد فعلت اليوم أمرا عظيما عند أهل الأرض. يسير حافيا ويأخذ عليه بيديه ويسير بين الناس على هذه الصورة. وكان عمر يكره خلافه، فقال: يا أبا عبيدة، لو أن غيرك قالها، يا أبا عبيدة، كنتم أذل الناس وأقل الناس وأحقر الناس، فأعزكم الله بهذا الدين، فمهما ابتغيتم العزة في غيره يذلكم الله رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصرنا على أعدائنا، وأن يجعل في قلوبنا العزة والعظمة لله يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأن محمدا عبده ورسوله. إنك لتعجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من أقاربه ومن قومه، ويطرد من مكة، يستعمل أسلوب العزة مع الكفار، فما هان أبدا وما ذل نفسه يوما، لأنه مع الله، ومن كان مع الله فالله معه. قالها موسى عليه السلام لما أدركه الغرق، فالبحر أمامه وفرعون خلفه، والناس أيقنوا أن الهلاك آت، قالوا إنا لمدركون، لكن موسى يعلم أن الله ناصره، حتى وإن انعدمت أسباب النصر فالله ينصر عبده المؤمن. فرد عليهم رد الواثق وقال كلا إن معي ربي سيهدين. في العام السادس من الهجرة النبوية يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام، لا يستطيع دخول مكة، لا يقدر على الطواف بالبيت الحرام، يقطع المسافات ويقف على باب مكة ويمنع من الطواف بالبيت والرجوع، يمنع من ذلك، يرجع إلى المدينة. ماذا يصنع؟ إنه يكتب خطابات لملوك العالم، لا يستعطف رجلا على الإسلام، إنما يكتب خطابات ورسائل، يكتب خطابا إلى هرقل أعظم قوة في العالم، يبعث الخطاب إلى هرقل مع دحية الكلبي رضي الله عنه، يفتح هرقل الكتاب فيرى فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. في هذا الوقت، في وقت يصد عن البيت الحرام، يقول لهرقل صاحب القوة والنفوذ أسلم تسلم، إنها القوة النفسية، إنها عزة الإسلام القلبية التي لا يقوى عليها أحد من الناس. الناس قديما كانوا إذا جلسوا يسألون متى نغزو العالم كله، متى نجلس على كرسي قيصر وكسرى. يقول أبو قبيل كنا جلوسا عند عبد الله بن عمرو بن العاص فسألناه، وانظر هذا السؤال وقارن بين سؤالهم وبين سؤالنا، قال له سألنا عبد الله بن عمرو أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، روما أو القسطنطينية. يسألون متى يفتحون القسطنطينية تحت إمرة هرقل ملك الروم، فيقول عبد الله بن عمرو بعد أن أتى بصندوق له حلق، فتح الصندوق وأخرج منه كتابا، فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، القسطنطينية تفتح أولا. يقول الكلمة والخلفاء بعده يحاولون جيلا بعد جيل فتح القسطنطينية، لا يأتي خليفة على المسلمين إلا ويذهب إليها ويحاصر أسوارها حتى يفتح القسطنطينية حتى يتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعيدة عنهم. هاجروا وتركوا الديار والأموال وسافروا وركبوا البحار حتى ذهبوا إلى القسطنطينية. أتعلمون متى فتحت القسطنطينية؟ لم تفتح في زمان أبي بكر ولا في زمان عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية ولا يزيد ولا في العصر الأموي كله، إنما فتحت القسطنطينية في عام 857 من الهجرة النبوية في القرن التاسع. يعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بفتح القسطنطينية وتفتح في القرن التاسع. مرت عليهم قرون وما شك واحد في وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما شكوا في ذلك أبدا. فتحت القسطنطينية وستفتح روما لا شك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام حديثا عجيبا غريبا ينبغي أن يعقله كل واحد، يقول: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ببابك. الأعماق هي مكان قريب من حلب في سوريا في الشام، سينزل الروم إلى مدينة حلب. أمريكا وأوروبا ستغزو سوريا، لكن متى يكون ذلك؟ يقول: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ببابك، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خير أهل الأرض. المدينة مدينة حلب، فيقول الروم: خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا نقاتلهم. يقولون: لا نريد قتال المسلمين، نريد قتال الروم الذين كانوا معنا. معنى ذلك أن المسلمين سيقاتلون الروم، سينتصرون عليهم في جولات كثيرة، ويأخذون الروم أسرى عند المسلمين، فيقاتل الروم مع المسلمين ضد الروم مرة ثانية. فلما ينزل الروم في الأعماق في حلب يقولون: نريد قتال الروم الذين كانوا معنا. فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بيننا وبينكم. فيقتتلون مقتلة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: فينهزم ثلثهم لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح ثلثهم مدينة القسطنطينية. يقع ذلك في آخر الزمان، أن ثلث الجيش يقتل وهم أفضل الشهداء، وثلث يغلب يفرون لا يتوب الله عليهم، ويأتي ثلثهم يرحلون من حلب إلى القسطنطينية، يقطعون المسافات حتى يفتحوا القسطنطينية. ستفتح لابد، سيجلس المسلمون في روما ويحكمونها، لكن متى؟ قد يكون في الزمان الذي بعد ذلك، وقد يكون في آخر الزمان. لكن الذي لا خلاف عليه، لا تفتح القسطنطينية ولا يفتح المسلمون الروم إلا إذا علم المسلمون دينهم وربهم، إلا إذا عادوا إلى نبيهم وإلى كتابهم، عند ذلك يتحقق الفتح على أيديهم. إن لم يكن على أيدينا فسينزل عيسى في آخر الزمان. ينزل عيسى، لا ينزل في أمريكا ولا أوروبا، لا ينزل في كنيسة ولا في بيعة، إنما ينزل عيسى عند الجامع الأموي، عند المنارة البيضاء شرقية دمشق في الشام في سوريا. ينزل عيسى، ينزل عند صلاة الصبح والمسلمون يستعدون للصلاة، والمهدي هو الذي يؤم الناس. فلما نزل عيسى عليه السلام تقدم فرآه الناس، قالوا له: تقدم يا روح الله فصل بنا. فيأبى عيسى ويقول لا إن بعضكم لبعض أئمة تكريمة لهذه الأمة، فلا يصلي إماما إنما يصلي مأموما، لا يدخل كنيسة ولا بيعة إنما يدخل المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. ماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد من الناس. يكون ذلك عندما يعلم الناس حق الله عليهم. المهدي يمكث في الأرض 7 سنين. بالله عليكم، أيستطيع رجل واحد أن يجمع الأمة الإسلامية في 7 سنين وهي جاهلة بكتاب ربها وسنة نبيها؟ المهدي لا يخرج إلا إذا تعلم الناس الشريعة، إلا إذا علموا شرعهم، علموا دينهم، عند ذلك يحتاجون إلى قائد. فالذي ينقصهم فقط هو القائد، أما قلوبهم فهي مليئة بالإيمان مستعدة لقبول الشريعة. أما اليوم فإني أسأل، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول المهدي، خرج علينا بثيابه القصيرة ولحيته الكثيفة وقال للناس فعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، أيتبع على كلامه أم يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم يجري الصبيان خلفه يضرب بالحجارة لأنهم لا يعلمون من هو رسول الله، ما هي عظمته ومكانته عند الله؟ إذا كنا نقول لو خرج الرسول لاتبعناه، فرسول الله حي بيننا بسنته، فلماذا لم يتبع؟ ولماذا يخالف قوله؟ فإن تعظيمه حيا وتعظيمه ميتا سواء، فإذا مات رسول الله فإن شريعته لم تمت، فمن كان متبعا فليتبع الكتاب والسنة. إذا فعل المسلم ذلك عادت الخلافة إلينا وانتصر المسلمون على أعدائهم. إنها قاعدة وضعها الله عز وجل، وعد من الله تعالى لا يتخلف أبدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذا وعد من الله. أيخلف الله وعده؟ لا والله، ولكنه قيد الوعد بشرط، ألا وهو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.